بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأدلة العقلية التي طرحت كأدلة عقلية على وحدانية الله سبحانه وتعالى، على أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. وقد ذكر أن الدليل الأول أو البرهان الأول هو برهان الارتباط والتدبير، وقد تكلمنا عنه ملخصه أن الكون كله يسير على نظام واحد، ولو فتشنا أي شيء وخصوصا كما ذكرنا بعد الاكتشافات العلمية الحديثة واكتشاف الذرة واكتشاف تركيب الذرة، فتبين لهم أن جميع الكون من مجراته إلى أي شيء فيه يتركب من شيء واحد في النتيجة، نواة، إلكترونات، نيترونات. وهذا اللي وصلوا إليه، يعني أصغر الإلكترون ما دروا شنه بعد، أنه هل جزء لايت، يعني إلى وين وصلوا، هذا المقدار الذي تمكنوا من كشفه. لأن احتمال أن كل الأدوات الموجودة في العالم اليوم حسب الآن، يعني الأدوات الموجودة في العالم لا يتمكنون من معرفة أصغر من الإلكترون مثلا، وهل أن الإلكترون نفسه أيضا هم تساؤل مشروع، ممكن أن يكون كل إلكترون أيضا هو في الواقع شمس أو فيه نواة وفيه أشياء تدور حوله، وتلك الأشياء أيضا لها حجم حولها أشياء تدور، ما ندري. المقدار اللي وصل إلى العلم الآن بهذا المقدار يكشف لنا عن أن هناك أكبر شيء وأصغر شيء مكون من أشياء محددة كلها تسير بطريقة محددة، وكلها ترتبط بالجاذبية، يعني الذرة الصغيرة والمجرة الكبيرة ترابط أجزائها مع تفرقها. الآن على كثرة أجزاء أجزائها ترابطها بالجاذبية، أجزاء الصغيرة ترابطها بالجاذبية، الكبيرة ترابطها بالجاذبية وإلى آخره. المهم أن هناك نظام واحد، هذا النظام الواحد يكشف عن منظم واحد، يكشف عن أن هناك المنظم واحد أيضا. الدليل الثاني الذي طرح برهان عدم وجود الأثر للشريك، وهذا أيضا أشير إليه في بعض الروايات، لو كان لربك شريك لأتتك رسله، فأيضا هذا شيء آخر، أنه تاريخ كله فيه أنبياء وفيه أولياء، وكل الأنبياء والأولياء الذين جاءوا وأثبتوا أنهم من عند الله سبحانه وتعالى كلهم أثبتوا أنهم من عند إله واحد، كلهم يتكلمون عن إله واحد، ماكو واحد يتكلم عن الله واحد يتكلم عن إله آخر إلى اسم ثاني، كلهم عن نفس الخالق وعن نفس المصور، بل كلهم يقولون بأن الله واحد ليس له شريك. الدليل الثالث قلنا برهان الفرجة وملازمة الشريك للتسلسل، أنه تفرض اثنين لازم تفرض بينهم حائل أزلي، أن اثنين أزليين، حائل اللي بينهم حتى يجعل الاثنين اثنين حتى لو فراغ هم أزلي، فصار الأزلي ثلاثة، وحتى يصيروا ثلاثة يحتاج إلى فواصل بينهم، يصيروا خمسة ويصيروا سبعة وإلى آخره. فيلزم من التعدد تعدد الأزلي، ويلزم من التعدد الاحتياج إلى هذا الفاصل، ويفترض أن القديم غير محتاج. هذا أيضا دليل ثالث. دليل رابع: سمي ببرهان السبر والتقسيم. أيضا هذا أشير إلى في بعض أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. السبر والتقسيم، يقول إحنا نفترض وجود إله، وخلال افتراضنا لوجود الإلهين نحتمل أكثر من احتمال، احتمال أن يكون قادرين، احتمال أن يكون عاجزين، احتمال أن يكون أحدهما قادر والآخر عاجز، ماكو احتمال رابع بعد، خلاص عاجزين قادرين، أحدهما عاجز والآخر قادر، هاي كل الاحتمالات اللي ممكن أن نحتملها في الاثنين. إذا كان كل منهما قادر على إقامة النظام بكامل، فالثاني شنو لزمته أصلا؟ يعني يكون وجود الثاني لغو محض، ما في فائدة، لما يكون أحدهم يكفي لإقامة النظام كله، فالثاني شنو؟ الثاني يكون لا فائدة من وجوده أصلا، فيكون وجوده لغو. هذا الاحتمال. إذن احتمال أن يكون كلا منهما، احتمال أن يكون كل منهما قادر، هذا احتمال لا يعني ليس بسليم، لا يمكن أن نأخذ بهذا الاحتمال، لأنه هذا الاحتمال نتيجته أن يكون أحد الإلهين لغوا لا فائدة منه، هذا واحد. الاحتمال الثاني أن يكون كل منهما عاجزا، بعد أوضح العاجز، يعني إذا كان كل منهما عاجز عن إقامة النظام الكامل، العاجز لا يصلح لأن يكون إلها، فالنتيجة ستكون أن كل منهما لن يكون صالحا لأن يكون إله، لا هذا ولا هذا، لأنهم غير صالح، أو واحد قادر واحد ليس بقادر، واضح بعد، القادر هو الإله والذي ليس بقادر ليس بإله، فإذا تنتفي يعني النتيجة. الاحتمالات هاي كل الاحتمالات اللي عندنا، قادرين غير قادرين، واحد قادر واحد غير قادر، قادرين يستلزم نتيجة باطلة وهي أن أحدهما لغو وجوده كعدمه، غير قادرين يستلزم أن يكون غير صالحين لأن يكون أحدهما إلها أصلا، واحد قادر واحد غير قادر، إذن غير القادر ليس بإله، فيبقى الإله القادر، إذن رجعنا إلى واحد. أيضا الدليل الخامس: استلزام الشرك للاستحالة. الاستحالة أن الشرك معناها فيها نوع من المفروض أن يكون الإله قادر على كل شيء، الشريك المفروض سيتدخل في بعض الأشياء، فهذا القادر قادر على دفعه أو غير قادر على دفعه، إذا كان قادر على دفعه فلماذا أصلا يوجد، وإذا كان غير قادر على دفعه فهو عاجز. يعني يلزم منه أن يكون الله، لو كان هناك شريك لكان يستلزم كون واجب الوجود فيه ضعف، طبعا الضعف مباشرة يستلزم عدم الأزلية، لأنه ترى أي نقطة ضعف في واجب الوجود، يعني أنت تتصور في أي وقت من الأوقات يصير فيه نوع من الضعف، هذا الضعف الآن مثلا، فلو تجي إلى قبل مثلا ملايين السنين فبيزيد الضعف، أو سيزيد في المستقبل، يعني إما كان ضعيف والآن لم يصل إلى التكامل، أو أنه بدأ الضعف وسيصل إلى النهاية، يعني في النتيجة سيستلزم إما أن لا يكون أزليا أو لا يكون أبديا. عندنا دليل الكمال ودليل الاستغناء. دليل الكمال أن الله سبحانه وتعالى كامل، ومن كماله أن لا يكون له أحد يعينه أو يساعده أو يشاركه، فيها نوع من النقص. وكذلك الاستغناء، كون مستغني يعني لا يحتاج إلى شريك. الجهة الثالثة في صفات الله سبحانه وتعالى، طبعا عندنا أن الله أولا، هل ممكن معرفة ذاته أو لا يمكن؟ ثم نجي إلى صفاته، وهل يمكن معرفة صفاته أو لا يمكن؟ هذه نقطتين. أما أن الله تعرف ذاته فهذا مستحيل، لأن ذكرنا احنا من ضمن الأشياء المسلم أن الإنسان هو في حد نفسه ناقص ومحدود، والله ليس بمحدود. قلنا أن النسبة بين المحدود وبين غير المحدود نسبة الصفر تقريباً، أو الصفر النسبي، يعني المحدود مهما كان عظمه فهو لا شيء أمام لا محدود، هو لا شيء أمام لا محدود. فإذا شنو يقدر أو يتمكن المحدود من معرفته؟ لو فرضنا يتمكن من معرفة ما يسع السماوات والأرض كلها، السماوات والأرض كلها إذا تقيسها إلى المجال اللامحدود تعتبر أقل من نقطة، أيضا تعتبر شبيهة بالصفر، ما لها قيمة أمام اللامحدود. فإذا إحنا ما نقدر نشوف جزء بسيط جدا، يعني هي الأرض كلها شنو؟ إذا تلاحظها في الكون تشوفها غبارة، مجرد غبارة في هذا الكون، وغبار هم ما لها نور، يعني مو مثل الشمس. ومع ذلك شقد تتمكن من معرفة يعني الأرض نفسها أو أجزاء من الأرض، شنو المقدار اللي الإنسان يتمكن من معرفته من الأرض هذه، اللي إذا قستها إلى الكون اللي هو الكون المحدود، وهي أرض وهذه الأرض محدودة والكون محدود، وإذا قست هذا المحدود إلى هذا المحدود لا يكون شيئا. فكيف وهذا الكون كله هو في حد نفسه لا شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا مستحيل الإحاطة، يعني مو معقولة، أصل الإحاطة غير معقولة. وقد نمثل لروح نحن بكثير من الأمور، تتصور النملة اللي في مكان معين مثلا، افرض تجيها نقطة ماء تفكر روحها في بحر محيط تتقلب فيه، مع انها هي كلها نقطة ماء. شنو نقطة الماء بالنسبة للبحر؟ شنو البحر بالنسبة للكون؟ عموما يعني الانسان هكذا، هو المقدار الذي يتمكن من معرفته جزء بسيط من هذا العالم. ما زالوا إلى الآن يكتشفوا أشياء جديدة في العالم ما وصل إليها الإنسان مسبقا. إذا ما يقدروا يطلعون على جزء بسيط من مخلوقات الله، مؤمن والله نفسه، فكيف بإمكانهم أن يحيطون بالله؟ الآن العالم الموجود الممكن المحدود لا يحيطون به، وقد كثير من الناس يعبر عنه بعالم لا محدود مع أنه قطعا محدود، إلا أنهم لا يتمكنون من رؤية نهاية العالم مثلا، إلى وين يوصل هذا العالم ما عندهم مجال يعني للمعرفة. قد يكون أكثر ما يروا مجرتهم القريبة منهم، هذا يقول لك في ملايين المجرات مو آلاف، وإذا جيت إلينا إحنا في هالمجرة ما إحنا شيء، فضلا عما إذا قست إلى ملايين المجرات. فإذا القضية كبيرة جدا، وهذا مخلوقات الله، فاللي ما يقدر يستوعب مخلوقات الله ما يقدر يطلع على مقدار على الأقل كبير من مخلوقات الله، فكيف يمكنه أن يطلع على الله؟ إذن معرفة الذات الإلهية معرفة كاملة، كلامنا إحاطة كاملة، أي شيء غير ممكن. هناك مستوى من المعرفة ممكن الوصول إليه، من الذي وصل إليه؟ لا يعرفني، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت. هنا معرفة هم تبقى، النبي صلى الله عليه وآله هو أيضا محدود، ولكن المعرفة التي يصل إليها لا يصل إليها بشر خاص، المعرفة الممكنة، المعرفة الممكنة لله ما يتمكن أي بشر من معرفته، أو أي مخلوق أعم من البشر وغير البشر، فهو عند النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أكو معرفة بمستوى يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو معرفة النبي ومعرفة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل البيت لله سبحانه وتعالى، واللي ظهرت في كلماتهم، ظهرت في أدعيتهم وإلى آخره. زين، إذن معرفة كاملة، ولذلك رب زدني علما، قلنا أنه الزيادة في معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلا أنا ما أتوقع النبي صلى الله عليه وآله ما أعطي علم الكون. يعني مرة كان في نقاشي أحد المؤمنين فتكلم عن حديث الكساء، وقال أن حديث الكساء ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية إلا لأجلكم. فكأنه يريد أو يشكل باستكثار ذلك، يعني كل هالكون هذا مخلوق لأجلهم، يعني شاف أن القضية نوع فيها نوع من يعني كبير على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأنا قلت لي شنهم تتصور هذا الكون، كون اللي أنت تتصوره ومستكثر، يعني يكون الكون خلق لأجل أهل البيت، شنو هذا الكون؟ مجموعة أحجار، ماء، تراب، هواء، خواء إلى آخره، يعني مكونات الكون. هو بدون أهل البيت شنو قيمته؟ يعني أنت لما تتصور هالأشياء الجامدة، بعدين نتكلم عن الأنبياء والملائكة وغيرهم، ومع ذلك أهل البيت أفضل منهم. فإذا أنت تتصور هذه المخلوقات، يعني تذكر لها أنه خلقت لهم، فإذا خلقت لهم ما يعلمهم ماذا خلق لهم، ما يعرفهم بما خلق لهم، احتمال ضعيف، يعني واحد يعطيهم كل هذا وبعدين ما يعلمهم شنو فيه. فإذا الكون هذا تحت معرفتهم، وهم يتنافسون في معرفة الله. لذلك لما نقول إحنا أيه أفضل، وهذا اللي كثير من الأحيان يصير كلام فيه، أنه مثلا هل الأفضل النبي لو الإمام علي؟ للأفضل الإمام علي، له الإمام الحسن والحسين، له المهدي، له الصادق. أقول له هذا مو إحنا، إحنا وين نتكلم يعني؟ شنو نريد نقارن؟ واحد يقول هذا سوى كذا وهذا سوى كذا، القضية مو هذا فعل كذا وهذا فعل كذا. أصلا المراتب التي يتفاوتون فيها وين هي؟ هل هي في الأعمال هذه الدنيوية اللي سمعنا اللي نشوفها؟ لو أنهم يتفاوتون في مراتب عالية من معرفة الله سبحانه وتعالى ما وصل إليها أحد، تفاوت الأئمة في مراتب معرفة الله التي لم يصل إليها أحد، مو تفاوتهم في هذه الأمور حتى احنا نقارن. احنا ما نقدر نقارن بين اثنين دكاترة جامعة في تخصص معين، ما نقدر نقارن بينهم ونقول هذا أفضل من، لأن مستوانا ما يأهلنا. فكيف مستوانا يأهلنا للتحديد الأفضل من شخصين يتفاوتون في مراتب معرفة الله العليا؟ ماكو مجال أصلا نعم ممكن احنا من خلال الأدلة، الإمام علي قال، الإمام الصادق قال، الإمام الرضا قال، من خلال كلماتهم أنه مثلا إلا علي له شأن وأبوهما خير منهما، ناخذ لأن هذا يعرفهم واقعا، يعني المميز هو يعرف وين يتفاوت ويقدر يميز أن هذا أفضل من هذا. أما إذا إحنا جينا بعقولنا ما نقدر نبين أين التفاوت. عموم فإذا ذول الذين يتفاوتون في معرفة الله إحنا ما نعرف وين واصلين، فشلون نعرف الله نفسه؟ شيء صعب جدا. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لما أظهر هذا العلم الذي لا نهاية له، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق إلا، وأظهر قدرة أيضا غير طبيعية، هناك من ألهه يعني اعتقد أنه هو الله سبحانه وتعالى مع أنه هو عبد من عبيد الله، وما عنده من قدرة إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الناس ما قدرت تعرفه وما قدرت توصل إلى حقيقته وإلى كنه، أين يقدرون على الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؟ إذن ما عندنا طريق لمعرفة الله، معرفة ذات الله، معرفة حقيقية، هذا مو مجالنا، ما نقدر احنا نوصل الى هذا الامر. القرآن الكريم يقول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهو يعلم لكن ماكو احد يحيط بالله، قلنا ماكو احد مطلقا احاط بالله، ما احد يقدر يحيط لانه كل المخلوقات هي في حد نفسها محدودة، والمحدود لا يمكن أن يحيط بغير المحدود. وورد في دعاء المشلول المروي عن أمير المؤمنين يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو، أمور خاصة به هو الذي يعرفها، ما حد يعرفها آخر. كلام الإمام السجاد يقول ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، والخلق ما عندهم مجال إلا أن يعلنوا عجزهم، يقولوا احنا عاجزين عن الإحاطة بالله، عاجزين عن معرفة الله، المعرفة الكاملة، الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى، هذا عندنا مستحيل. هذه فيها نوع من الدقة، أنه لم تجعل طريقا للخلق أو لم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك. كيف لم يجعل طريق؟ قلنا احنا الخلق من وين يجيهم المعلومات؟ طرق وصول المعلومة للإنسان وين؟ الإحساس يجمع معلومات وبعدين العقل يدير هذه المعلومات، قد يتوصل فيها إلى أمور غير حسية، هذا مقدار اللي يصل الطرق للوصول إلى المعلومات. هذه الطرق ما تكفي لمعرفة كثير من أمور الدنيا، يعني من أمور المادة الموجودة في الأرض. يعني العين ترى صحيح، لكن لاحظ أنها ما تعطيك المعلومة الكافية. إذا كان الشيء بعيد ما تشوفه، وإذا قريب جدا ما تشوفه، وإذا صغير جدا ما تشوفه، وإذا كبير جدا هم ما تشوفه. فكم من معلومة تضيع بسبب عدم كون العين قابلة لإعطائك جميع المعلومات. معلومات كثيرة تروح عليك، إما تكون بعيدة وما يمكن، إما يكون في حائل وما يمكن، إما تكون قريبة وما يمكن، إما تكون صغيرة وما يمكن، هاي كلها معلومات وراحت. فإذا العين ما تقدر تجيب لك كل المعلومات اللي تحتاجها، الأذن ما تقدر تجيب لك المعلومات كل المعلومات اللي تحتاجها، أكو عند حد معين من ديسيبل معين إلى ديسيبل معين تقدر تسمع، لا تسمع أكثر. ولذلك يقولوا حولنا أصوات أقوى من كل الأصوات اللي نسمعها، لكن ما نسمعها. ليش؟ فوق مستوى سمع الأذن، وأكو أصوات أقل من مستوى سمع الأذن. الأذن إلها حد، أقل ما تسمع أكثر ما تسمع. زين، معلومات الأقل كلها راحت عنه، معلومات الأكثر كلها راحت عنه. فإذا حتى أجيب معلومات كافية للوصول إلى المعارف عندي نقص. العين عندها نقص، الأذن عندها نقص، الإحساس هم عنده نقص، درجة معينة ما يحس بها، أزيد يحس شوي، أقل يحس، وهكذا. يعني عنده مستوى معين يحس به ومستويات ما يحس بها، وهكذا كثير من الأشياء. إذن طرق المعلومات، الطرق اللي تجيب لنا معلومات، هي طرق فيها نقص كبير جدا. هذا إذا جينا نريد المعلومات البسيطة الدنيوية المادية. فشلون نريد نعرف الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ نفس القضية، يعني هو بكل هالمعلومات في النتيجة لن نصل إلى معرفة محيطة بالله سبحانه وتعالى. قعدنا قصور، هي المسألة مسألة قصور، يعني حتى لو ما واحد قصر أكو قصور، لأنه هو تركيبته جاية بهالكيفية وما تقدر تأخذ أكثر من ذلك. ولذلك طبعا الجماعة قالوا لا يصير، يعني قالوا بالإحاطة في النتيجة، ولعل عندهم روايات صريحة في صحيح البخاري وغير صحيح البخاري بأنه يوم القيامة يأتي الله أو ربهم ويجلس ويقول أنا ربكم، فيرونه بالصورة التي لا يعرفونها، فيقولون له اذهب فلست بربنا، يروح عود يرجع بصورة أخرى، يقولون له نعم أنت ربنا. مبين يعني محيطين بحيطة كاملة، وشوفوا يتباعد عن مكانه ويعود يرجع، يعني يخلو منه هذا المكان، يمتلئ به المكان الآخر، ثم يخلو منه المكان الآخر ويجي إلى هذا المكان، وهكذا. فأذول مصورين يعني أنه بعيونهم هالعين بإمكانهم أن يشوفوا، بأذنهم يسمعوا ويسمعون كلامه أيضا، وكلام من فم وبلسان وإلى آخره. التصور، تصور الإحاطة معناه شنو؟ معناه محدود. بعدين يقول لك لا، احنا ما نقول بان الله محدود. زين، كونه في مكان معين والعين تصطدم به والنور يرجع اليه حتى او النور يصطدم به ويرجع للعين حتى العين تشوفه. بعدين يقول لك لا، مو كثيف، مو جسم. شنو التجسيم؟ شنو التحديد؟ شنو القول به أنه في مكان دون مكان؟ شنو هذا كله؟ وين؟ إذا بعد هالرواية ومع ذلك ما أكو يعني ما يعترفوا بالتجسيم وبغيرته، غير بعد بقية الروايات. هذا تجسيمه في الآخرة على أساس، يعني عندهم روايات تجسيمه في الدنيا ورؤيته في الدنيا أيضا. عموما عندهم إمكان الإحاطة، هذا شيء كأنه من الأشياء اللي يقول بها بعضهم. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ناقشوا في الرؤية بشكل واضح، يعني أن الرؤية تستلزم أمور مستحيلة على الله. أول شيء، الرؤية تستلزم أن يكون محدود لأنه من جهة معينة، فمو من كل الجهات، فعليه يخلو منه الخلف ويخلو منه اليمين ويخلو منه اليسار، بيكون أمام الشخص، فهذا محدودية، يعني يعتقد أن الله سبحانه وتعالى محدود، فيكون لابد يكون في الجهة الأمامية. هذا واحد. شيء ثاني، لازم يكون فيه ثخن، ما يكون مثل الهواء، ما يكون مثل الأشعة، يعني اللي هي أشياء لطيفة، فمو لطيف يعني ثخين، حتى يمكن رؤيته لازم يصير فيه ثخن. وإلا الآن إذا الآن بيني وبينكم مثلا موجود هواء، موجود لعله حتى كائنات حية موجودة، ولكن لأنها ما إليها ثخن شفافة لا ترى. القزاز قد يكون نفس الشيء، لأنه لا كثافة له فلا يرى، فينفذ منه النور، يعني إذا ما يرد النور بكثافته، كثافته ما ترد النور إلى العين فلا يرى. فمعنى هذا الله سبحانه وتعالى إلى ثخن، يعني يلزم من القول بالرؤية أن يكون له نوع من الثخن. الإمام الهادي يقول: أحمد بن إسحاق كتبت إلى أبي الحسن الثالث الإمام الهادي أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس، فكتب: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرء هواء ينفذه البصر. هذا واحد، أنه إذا كان أكو جدار مثلا، أو ما بينه وبين المرء أكو كل شيء صلد، ما يمكن الرؤية، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرء لم تصح الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه، لأن الرائي متى ساوى المرء في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، وكان ذلك التشبيه، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات. فعموما يعني عندنا مرة يكون أصلا ما يشوف، كما إذا كان أكو حاجز صلت، ومرة لا تكون هناك مثل الغبار وغير الغبار بدل الهواء، فيكون يشوف لكنه لا يرى شيئا واضحا، يكون هناك اشتباه بين ما يراه وبين ما يعتقد، يعني بين ما يظنه وبين الواقع. هشام بن الحكم قال: الأشياء كلها لا تدرك إلا بأمرين، بالحواس والقلب. والحواس إدراكها على ثلاثة معان: إدراكا بالمداخلة، وإدراكا بالمماسة، وإدراكا بلا مداخلة ولا مماسة. فإما الإدراك الذي بالمداخلة فالأصوات والمشام والطعوم. الأصوات تدرك بالمداخلة لأنها تدخل داخل الأذن مثلا، أو الشم يدخل داخل الأنف، والطعم بالفم، يعني فلابد ممازجة حتى يكون هناك إحساس. وأما الإدراك بالمماسة فمعرفة الأشكال من التربيع والتثليت، ومعرفة اللين والخشن والحر والبرد. وأما الإدراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصر، فإنه يدرك الأشياء بلا مماسة ولا مداخلة في حيز غيره ولا في حيزه. وإدراك البصر له سبيل وسبب، فسبيله الهواء وسببه الضياء. هواء يعني بمعنى الخلاء لعله هنا يكون، وسببه الضياء يعني النور، حسب النظرية الحديثة أن النور يضرب في المرئي ثم ينعكس على العين. وسببه الضياء، فإذا كان السبيل متصلا بينه وبين المرئي اللي هو الهواء، يعني خلاء موجود والسبب قائم، الضياء موجود أيضا، أدرك ما يلاقي من الألوان والأشخاص. فإذا حمل البصر على ما لا سبيل له فيه رجع راجعا، فحكى ما وراءه كالناظر في المرآة، لا ينفذ بصره في المرآة، نشوف وراها يعني اللي بعدها. فإذا لم يكن له سبيل رجع راجعا يحكي ما وراءه، كان وذلك كالناظر في الماء الصافي، يرجع راجعا ويحكي ما وراءه، إذ لا سبيل له إلى إنفاذ بصره. فأما القلب فإنما سلطانه على الهواء، فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهمه. فإذا حمل القلب على ما ليس في الهواء موجودا رجع راجعا فحكى ما في الهواء. الظاهر أنه يحكي يصير من عند اشتباه، هذا الكلام في وقوع الاشتباه، أنه إذا العين أكو مجال توصل للطرف الثاني فتحكي عن الطرف الثاني صحيح، وإذا ماكو مجال ترجع. فإذا رجعت ممكن الصورة اللي تنطبع فيها صورة خلاف الواقع، فتكون هذه الصورة صورة ليست بصحيحة. فإذا حمل القلب على ما ليس في الهواء موجودا رجع راجعا فحكى ما في الهواء. فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجودا في الهواء من أمر التوحيد جل الله وعز، فإنه إن فعل ذلك لم يتوهم إلا ما في الهواء موجود، كما قلنا في أمر البصر، تعالى الله أن يشبه أو أن يشبهه خلقه. فإذا في النتيجة أن لو أن إنسان أراد أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويريد يتصور أن لابد يتصور الله في الهواء، طبعا الله مو في الهواء وعليه أو لا يمكن رؤيته حسب ما قلنا، ما أكو يعني لا يمكن بحسب الرؤية أن يرى. فلو أن إنسانا تكلف وتصور، في النتيجة سيصور في ذهني صورة غير واقعية، مثل ما ورد كل ما صورتموه في أذهانكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم. أي شيء أنت تتصور الله ما يمكن رؤيته. فإذا واحد والله تصور شيء وقال الله شكله كذا وكذا وكذا، هذا الشيء اللي يقول عنه هذا شيء هو خلقه مو شيء واقعي، ولذلك ما نقول. طبعا في الكلام في الرؤية إن شاء الله يأتي الكلام في مزيد فيه. صلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزي الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.